قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم إلى كل علم نافع، وكل عام وحضراتكم بخير. الحقيقة المفروض أن إحنا بنعد لبرنامج سيدات بيت النبوة، والحقيقة أنا قلت النهاردة بس خليني أعيش معاكم في تقدمة، نعيش بس نطوف حول البرنامج. ايه فكرة البرنامج؟ احنا عايزين نقول ايه في البرنامج؟ ايه الرسالة اللي احنا بنوجهها في البرنامج؟ لاني البرنامج الحقيقة محتاج تركيز عالي قوي، ومحتاج تركيز شديد جدا ان احنا نتكلم، لان احنا نتكلم في موضوع خطير جدا. احنا الحقيقة كنا في شهر رمضان قدمنا لحضراتكم برنامج احياء النفوس، والحمد لله رب العالمين، يعني أعتقد أنه حظى بإعجاب الكثير، ولكن طبعا لا شك أنه شابه كثير من القصور، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد عنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم في العلم. برنامج إحياء النفوس لسه هتشوفوه تاني، يعني على مدار العام هتشوفوه تاني، هتعرض تاني في وقت آخر، واللي ما شافوش في رمضان هيقدر يشوفه بعد شهر رمضان. البرنامج إن شاء الله هنحاول نعمل له جزء تاني، لأنه الحقيقة أنا لقيت في مادة علمية كانت كتير جدا، لكن أنا كانت الظروف لا تسمح قبل رمضان لتصوير 30 حلقة، فسجلنا بس 15، وإن شاء الله نكمل في البرنامج فيما بعد. وإحنا في رمضان في وتقريبا في يعني في العشرة التانيين الوسطانيين في شهر رمضان، أنا كنت بصلي العشاء في أحد المساجد الكبرى في القاهرة أو في أكتوبر يعني، والحقيقة كان بصلي معايا رئيس مجلس إدارة القناة، فقال لي أنت ناوي تعمل لنا إيه بعد رمضان؟ فطحين عندي كذا فكرة كنت عايز أعرضها نبدأ بها هذا العام. أنتوا لو تفتكروا إحنا السنة اللي فاتت من بعد رمضان مباشرة زي اليومين دول، احنا بدأنا مع بعض برنامج دفاع عن السنة النبوية، وعملنا برنامج تبيان السنة، وخدنا 30 حلقة اتكلمنا فيهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، 30 حلقة اتكلمنا فيهم عن السنة النبوية المطهرة، ودي كانت السنة اللي فاتت. قعدت افكر بقى السنة دي طيب يعني نعيش مع بعض في ايه، او نتكلم في ايه، او ايه الموضوع اللي ممكن يتناسب، او الموضوع اللي هو بيسد خانة. يعني دايما انا طريقتي ما بحبش طريقة الهجوم أو العداء مع أحد، حتى وإن كان مخالف أو كان مبتدعا أو كان على غير حتى الملة، ما بحبش أدخل في دور عداءات، ولا في سب ولا في شتم ولا أي أسلوب، ده أنا ما بحبوش على الإطلاق، ولا أحب إن حد بيسبني أسبه أو يسب الصحابة فأقوم أنا أسبه. وربنا في القرآن قال كده، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما دي ناس مش فاهمة، يعني أنتوا عارفين لما بندخل على السايتس المواقع اللي موجودة على الانترنت والكلام ده كله، احنا بنلاقي سب كتير وشتم كتير ولعن كتير، وبنلاقي برضو بلاقي من المسلمين ناس قاعدة برضو تسب وتشتم وكلام لا يليق. ويعني احنا هنوصل فيه، نحن آمنا بكل الرسل، فإذا جي واحد وسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هروح أسب بقى لو هو كان مثلا نصراني، أنا هسب في سيدنا عيسى؟ مش هينفع. فده كلام مش 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 هو ده الواقع، هو ده الموضوع. فأنا الحقيقة السنة اللي فاتت لما حصل طعن في السنة، هو الطعن في السنة ممتد من زمان، بس لقيت بعض الدعاء الجدد أو الإخوة الدعاء بدأوا يعني يتطرقوا إلى بعض مسائل قد تشكك الناس في تعريف السنة وفي تعريف البدعة وفي الكلام ده. فالحقيقة أنا يعني تنحيت جانبا عن أن احنا نرد في المصادمات العنيفة، وقلت طب خلينا نعمل برنامج يرد على الناس دي كلها ونأصل في هذه المسائل. فعملنا تبيان السنة وقعدنا 30 حلقة على مدار سنة كاملة قاعدين، كنا كل ثلاث الأول، كنا كل أربع، بعدين نقلنا كل ثلاث، واستمرنا مع بعض على هذا الكلام. السنة دي فكرت أعمل حاجة تخاطب النساء، بس أي صنف من النساء أنا عايز أخاطب؟ يعني انا بخاطب مين؟ هل انا هخاطب كل النساء ولا اخاطب نساء معينات؟ انا عايز اخاطب الفتاة اللي هي تعيش في وسط التيه، مش عارفة حاجة، تايهة في الدنيا، مش عارفة ايه الموقف، تاخد قدوتها منين؟ يا ترى تسمع الشيخ ده ولا الشيخ ده؟ طب يا ترى تتبع الحاجة فلانة ولا الحاجة علانة؟ ما احنا دلوقتي بقت في دعايات وبقت في حاجات وبقت حاجات، يعني المواضيع بقت كتيرة. يعني انا عايز اخاطب الاخت دي، عايز اخاطب الفتاة دي، عايز اجيب لها حد يبقى قدوة تقدر من خلاله ان هي تلتمسه وان تشوف الكلام ده كله. كتير جدا احنا عندنا مشكلات رهيبة جدا في المجتمع، وفي اخوات كتير جدا مش عارفين يلتزموا يلتزمنا. يعني في واحدة نفسها تبقى منتقبة لكن اهلها رافضين، في واحدة نفسها تبقى محجبة لكن اهلها رافضين، في واحدة نفسها يعني تعمل حاجة للدين وللدعوة بس هي مش عارفة توصل لحل. الاخوات دول عايزين نخاطبهم، عايزين نشوف، نجيب نماذج من السيدات الفضليات العظيمات اللي هم كنا في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيوت الأنبياء، اتصرفوا ازاي وكانوا عملوا ازاي وكانت حياتهم ايه قبل الالتزام، او حياتهم ايه قبل النبوة وحياتهم ايه بعد لما دخلوا في بيوت النبوة. انا بخاطب دي، انا بخاطب الاخت دي، انا بخاطب الامهات اللي في البرنامج ده سيدات بيت النبوة. عايز اخاطب الامهات اللي نفسهم يعملوا لنا جيل كويس، يعني يعملوا لنا جيل كويس، جيل قوي، نفسهم يطلعوا ابنائهم يربوا ابنائهم بصورة كويسة. بس الحقيقة سيدنا عمر بن الخطاب لما قال يعني ارفقوا على ابنائكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. احنا فعلا بنعاني من دي، كل واحد عنده ابناء. شوف يقعد الاب طول عمره مش فاهم ولاده، طول عمره مش فاهم ولاده لغايه لما يموت، ويجي الاولاد اولاده من بعده يخلفوا اولاد يفضلوا طول عمرهم مش فاهمين ولادهم، وهكذا القصه دي كلها. فاحنا محتاجين ننزل لنفس الفكر ولنفس المستوى، يعني ننزل لنفس الفكر ونفس المستوى. حتى انا لاحظت شيء عجيب قوي، يعني انا طبعا بتعرض لكل الناس في الفتاوى، يعني في واحده بتسالني في فتوى هي ذات منهج معين ومصممه عليه ومركزه فيه، اللي زي دي لما تيجي تسالك في فتوى بتكون الاجابه بتاعتي مختلفه عن لو كانت واحده ما عندهاش منهج خالص، لو كانت واحده عايشه في حياه كده يعني مفتوحه خالص والدنيا مختلفه، يعني هتجاوب لدي ازاي وتجاوب لدي ازاي. فانا اكتشفت ان الموضوع محتاج فعلا ان احنا ناخد قدوه، يعني حاجه قدوه حسنه كده، وبعدين نبدا نقول للناس يا جماعه الخير احنا لنا قدوه في فلانه، زوجه النبي عليه الصلاه والسلام، بنت النبي عليه الصلاه والسلام، ام النبي عليه الصلاه والسلام، لنا قدوه في فلانه اللي هي حالتها بتشبه هذه الحال، لنا قدوه فيها، ده اعلى حاجه. لكن احنا لو ما قدرناش نقدر نعمل الاقل فالاقل فالادنى فالادنى وهكذا. نفس القصه او نفس الحكايه في اولادنا، لازم ننزل لمستواهم، او لازم ننزل لفكرهم، او لازم ننزل للتفكير اللي هما بيفكروا فيه. نفس الفكرة في ابائنا وامهاتنا، لازم نوصل لنفس فكرهم. يعني الاب لما يجي يمنع ابنه من انه هو يطلق اللحية، مش هينفع الابن يعترض ويقول له لا ويعصيه ويعقه، وفي نفس الوقت مش هيعرف انه هو ما يطبقش اوامر ربنا ويرتكب حرمة ويعمل حاجة محرمة فيها اتفاق الفقهاء. البنت اللي عايزه تتحجب ومامتها مش عايزاها تتحجب، رافضه تماما بكل الصور وبكل السبل رافضه الكلام ده كله، مش هينفع ان هي تتحجب عشان تعمل مشكله عندها في البيت، وفي نفس الوقت هي مش هينفع ما تتحجبش لانها هترتكب وزر كبير جدا، مشكله كبيره، مشكله عويصه جدا. ايه الحد الفاصل في الحته دي؟ الحد الفاصل فين؟ الحد الفاصل في ان احنا ان الابن يفهم او يوصل لمفهوم الاب. الاب يقصد ايه؟ والله يقصد ان هو خايف عليا. طب خلاص انا عايز اامن له الحته دي، وانا اعتقد ان انا لو امنت له الحته دي هو ممكن يوافقني ان انا اطلق لحيتي. الام خايفه على البنت من ايه؟ من مشاكل مثلا معينه، ما تتخطبش، ما تتجوزش. طيب انا ممكن اامن لها الحته دي، يعني اوصل لدماغها برفق بمحبه. يعني كان في قصه زمان يحكوها ان سيدنا ابراهيم يقول ابوه، يقول له خد روح بيع الاصنام دي، فياخدها روح السوق يقول من يبيعه، من يشتري صنما لا ينفع ولا يضر. يعني كانه هو خده وحاول ينزل لمستوى فكره وتفكيره. حتى القران الكريم وبيعرض القضيه بتاعه سيدنا ابراهيم مع ابوه عرضها بصوره غريبه قوي. قاعد يقول لي، قال له اربع مرات يقول له يا بني يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع. وشوف لما تعبد، لما تعبد، أنت ليه بتعمل كده؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغضي عنك شيء. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، خلي بالك ده أنا عندي علم جاني كده، ما لم يأتك ما جالكش أنت، فاتبعني أهدك صراطا سوية. إيه رأيك لما تيجي أنت تتبعني؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصي. شوف طريقة الدعوة وطريقة الكلام. يا أبتي يا أبتي زكي زي كل واحد عارف طبعا بيخاطب أبوه بالأسلوب اللي هو بيعجبه. واحد يقول يا أبا، واحد يقول يا بابا، واحد يقول يا بابي، واحد يقول، كل واحد حسب مستواه الاجتماعي وحسب الأسلوب اللي هو بيعمله. يا أبي، وكل واحد يقول كده. سيدنا إبراهيم بيخاطب أبوه هذه المخاطبة، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، شوف الكلام، لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصي. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، عذاب، عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. يا أبتي يا أبتي. فهنا الشاهد في كلامي إن سيدنا إبراهيم وصل للعقلية اللي هي بتاعت أبوه، شاف أبوه يفكر في إيه. أنت إيه خايف من إيه؟ يعني خايف من عبادة الأصنام؟ طبعا عايز أقولك إني أنا مش حاضر أعبد الأصنام، لأن الأصنام دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا. أنا عايز أخاطب الفئة دي، أنا عايز وأنا بتكلم عن النماذج أخاطب الفئة دي، عايز أكلم الناس دي، عايز أشوف القصة ماشية إزاي. أنا عايز أخاطب كل فتاة عايزة تبني أو تعمل لبنة في 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 المجتمع، نفسها تأسس لبنة، لأني أنتوا عارفين المرأة لما تكون قوية المجتمع كله يبقى قوي، المرأة لما تكون ضعيفة المجتمع كله يبقى ضعيف، عشان تبقوا عارفين القصة دي، المجتمع كله يبقى ضعيف. فإحنا أنا عايز أخاطب النساء دي، عايز أخاطب الأمهات دول، عايز أخاطب الأخوات دول، عايز أخاطب الفتيات دول، يعني أنا عايز أخاطب البنت وهي بنت، وعايز أخاطب الأخت وهي أخت، وعايز أخاطب الأم وهي أم لبنات أو أم وكذا، عايز أخاطب الناس دي، عايز أدخل عند الحتة دي وأبدأ أعمل الخطاب، أوجه الخطاب. فأنا قعدت أفكر، طب يا ترى أنا عشان يعني أتوجه عشان يبقى الحديث خاص للنساء ونستفيد منه كلنا، يا ترى نختار ايه، يا ترى نمشي ازاي، يا ترى اقول ايه. فقلت للاستاذ علي صلى الله عليه وسلم، يطول عمره وان يبقيه عزيز، قلت له والله انا، واحنا كنا الكلام ده كله واحنا قاعدين بنتناقش، كنا بين في صلاه التراويح، يعني قبل اقامه الصلاه للعشاء، وانا كان بيبقى عندي محاضره بين الاربع ركعات، فجينا قبل صلاه العشاء كده. فقوم قلت له والله انا ايه رايك نعمل حاجه، الاول للكلام ده ابتداء قلت له ايه رايك نعمل حاجه فالصالحات قانتات، طيب ايه رايك نعمل برنامج بس اسمه الصالحات، طب ايه نعمل مع الصالحات كان موجود قبل كده، طب نعمل يعني ايه، يعني نكلم ايه، يعني نعمل نخاطب ازاي. فالحقيقه قلت له طب انا عندي حاجه، كان في كتاب اسمه تراجم سيدات بيت النبوه لبنت الشاطئ الدكتور عائشه عبد الرحمن، الكتاب ده انا كنت قريته من قبل 10 سنين او 15 سنه، وكان عاجبني اسلوبه لاني اسلوب ادبي، يعني هي ست اديبه واتكلمت باسلوب كويس قوي. فالحقيقه قلت طيب نعمله نساء اهل البيت، نساء بيت النبوه، سيدات بيت النبوه. فقعدت اقول له، انا اول ما قلت له سيدات بيت النبوه قال لي بس خلاص هو انا عاوز ده. بعدين اقيمت الصلاه، صلاه العشاء، قعدنا طول صلاه العشاء انا سرحان وهو سرحان، بعد لما سلمنا مع بعض بعد السلام فبسلم عليه انا لسه هقول له صور، انا لا لسه هقول له يعني صور، انا طول صلاه العشاء عمال اقول لا نحط ده، لا نزيل ده. راح قال لي صور يا شيخ انت ضيعت عليا صلاه العشاء، خسرتني صلاه العشاء، انا برضه قاعد افكر والموضوع. بس شوف احنا هو دي خاطر كنا بنفكر فيه في الصلاه، هو شيء طبعا المفروض ما يكونش، بس احنا لما عملناه احنا كان مقصدنا الدعوه، يعني هو مقصد دعوه بحت، بس المفروض برضه ده ما يتوهناش عن صلاه العشاء. الحقيقه قلت له ربنا يسترها. طيب فقال لي طب خلاص عشان خاطر يعني نحل المشكله، انت قول درسك وفكر في درسك وفكر في التراويح، وبعد كده بعد لما اخلص تراويح تعالى نجلس معي في البيت شويه ونقعد نفكر مع بعضين. لما روحت في الطريق قعدت افكر، انا حلم لما اعمل برنامج بقعد فتره طويله افكر فيه، يعني بقعد حوالي شهر افكر واعد واجهز وارتب واحط العناصر واحط العناوين الحلقات، ويعني الموضوع مش سهل، ما بحضرش الماده لسه، الماده دي هتتحضر في اثناء البتاع، لكن اهم حاجه زي ما نقول تظبيط الشغل اهم من الشغل نفسه، حاجه لازم اقعد افكر واشوف مين المؤلفات اللي الفه وكم كتاب الف في هذا، وانزل المكتبات واجيب كل كتب يعني بالرزمه كده، اشوف ايه كل واحد اتكلم في الموضوع اللي انا هتكلم فيه اقراه اشوفه بيفكر ازاي. الحقيقه انا ليا صديق وامام المسجد اللي جنب البيت في ابو رواش عندنا، شيخنا الشيخ سليم العقباوي، الراجل ده انا لما كنت اخد اسمع دروسه او خطبه راجل بشوفه في الاعداد قوي، يعني بيعد كويس قوي، يعني شاطر قوي في مسألة الاعداد وفي القراءة، وان هو لما يقول موضوع ما يقولش ما بيتكلمش في اي حاجة، ما بيخرجش بره الموضوع، يعني عنده وحدة موضوع كويس. كان بيعجبني قوي لما كنت مريض ما اخطبش الجمعة او حاجة، وراح اصلي الجمعة عند الشيخ سليم، فكنت بلاقي فيه مادة علمية الحقيقة. واحنا كنا يعني قديما اصحاب وبنحفظ القران مع بعض، وده زميل القران الكريم، احنا حفظنا احنا الاثنين على يد شيخ واحد، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه. واحنا الاثنين كنا بنتسابق ونتصارع، لا انا في النساء، لا هو في ال عمران، لا مش عارف ايه، وكان هو ما شاء الله يعني افضل، وكان هو يعني يسبقني في الحفظ، وكان اكثر فهما وحفظا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه الشيخ سليم. فقلت له، رحت له كده قبل السحور بشويه بعد ما روحنا، قلت له بقول لك انا هعمل برنامج، فانا كنت عايز اخد رايك. قال لي طب تعالى اتفضل، ان شاء الله عنده مكتبه كبيره قوي. فقلت له ايه رايك في الاسماء دي، اختار اسم من الاسماء. وانا مجرد ما قلت سيدات بيت النبوة قال لي بس هو ده. خلي بالك الاستاذ علي من شويه كان قال هو ده في العشاء، هو قام قال لي هو ده. ليه يا شيخ سليم؟ قال لي والله انا حاسس كده من الاسم انه قوي، وفي بنت الشاطئ عملت كذا والكلام ده. قلت له اه. فقال لي طيب اديني فرصه يومين اجمع من المكتبه عندي كل حاجه اتكتبت في الموضوع، واديك اسماء الكتب والحاجات القديمه اللي عندي. هو من الناس اللي هم شيخ سليم فرحات ده من الناس اللي هم بيجيبوا الكتب قديمه قوي من زمان، يعني هو حد بيقرا كتب من زمان قديمه، ودي كانت عارف دي كانت شهوه عندنا ان احنا نقعد نشتري كتب مع اي حاجه. لو انا اعتقد انا فاكر ان انا كنت شاري فتح الباري ده ثلاث مرات، يعني مره اشتريته مش عارف بتاعت مين، ومره تاني مره اشتريته بطبعه جديده كانت منقحه وحديثه، وزمان قوي وانا صغير كنت بشتري اجزاء كانت بتصدر قدام جامعه الازهر، الجزء ما اعرفش كان بربع جنيه او 50 قرش حاجه كده زمان يعني، فكنت اروح اشتري انت. فاحنا عندنا الهويه دي، انك تشتري كتب وانك تجيب وانك دي هويه موجوده عندنا، ونقعد بقى نقلب ونشوف المشايخ قالوا ايه وما هذه الكتب، وبعدين اي حد حديث كان يقول. فالحقيقه الشيخ سليم العقباوي اسال الله ان يعني يكرمه ويبارك فيه، قال لي انا شايف ان سيدات بيت النبوه ده يعني من افضل. قلت طب خلاص. بعدين جيت قعدت كل ما اكلم حد في التليفون حتى لو حد بيسال فاته يعني موضوع شغلني قوي. وفي بعض اخواتنا الفضليات نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم، لما كانوا يقعدوا يتصلوا عليا فتاوى انا ما اعرفهمش، ما اعرفش حد يعني فتاوى وخلاص، فكل اتصل اقول له طب بقول لحضرتك ايه رايك لو عملت برنامج اسمه مع الصالحات او في الصالحات قنيكات، اي حد واحده ست بسيطه، اي حد مثلا. موضوع شاغلني في حوالي 15 20 يوم في رمضان، اخر رمضان اللي هم النص الثاني ان شاء الله، شاغلني الموضوع جامد. كل ما اكلم حد اساله، مجرد ما اطلق لفظ سيدات بيت النبوه الاقي الناس بتقول اهو ده. فطبعا بعد هذه انا استخرنا الله سبحانه وتعالى، وبعد ان استشرنا الناس كلها طلعت سيدات بيت النبوة. بعدين في العيد بقى قلت طيب سيدات بيت النبوة ده موضوع جامد قوي، طب انت هتقول ايه؟ في الاول اول فكرتي كان في دماغي ان انا هتكلم عن زوجات النبي بس، هو ده كان الفكرة بتاعتي اللي انا كنت بفكر فيها، فقعدت اجيب كتب لزوجات النبي. بعدين شوفوا امبارح يعني النهارده الاثنين، امبارح الحد، وانا قاعد بقى خلاص بكره، او المفروض بكره اول حلقه اللي هو النهارده الحقيقه، فعمال افكر طب البرنامج خطته تمشي ازاي، طب اعمل ايه. جيت اجيب الكتب اللي انا اشتريتها والكتب اللي موجوده، فلقيت مثلا كميه كتب كبيره قوي حطيتها على السفره وعلى المكتب عشان اقعد اقلب واشوف ايه الكلام ده. واحنا الحمد لله يعني ما عندناش سفره كبيره عشان ما نعزمش ناس كتير، سفره صغيره كده قليله عشان يبقى لما نعزم حد نقول له احنا اربع كراسي، احنا منهم ثلاثة وانت تيجي لوحدك عشان خاطر يبقى العدد قليل. فقوم حطيت الكتب، قعدت ادور وابحث واشوف ايه الموضوع ده، فلقيت ان الموضوع مش هينفع ان انا اتكلم عن زوجات النبي بس، لقيت ان احنا ممكن نتكلم عن زوجات النبي وزوجات الانبياء السابقين، لقيت ان احنا ممكن نتكلم عن بنات النبي وبنات الانبياء السابقين، لقيت ان احنا ممكن نتكلم عن ام النبي وامهات الانبياء السابقين. قلت خلاص اعمل البرنامج. احنا ما كنا بنتفق مع استاذ علي في رمضان، كان بيقول لي اعمل لي حاجه 3 شهور، بعدين لما قعدنا نسرح في العيش انا وهو قال لي بقول لك 3 شهور مش هينفع، قلت له برضه مش انا خليها 6 شهور. قلت خلاص. لما جيت رجعت امبارح بقى اشوف الماده، لقيت موضوع كبير جامد مش هينفع فيه ان احنا نقول الكلام ده، فقلت طب خلاص نقسم البرنامج الى 3 اجزاء، فنخلي الجزء الاول زوجات النبي ولسه هقول لكم انا هقول ايه في الجزء الاول، يعني الجزء الاول فيه ايه، ايه المادة اللي موجودة فيه. الجزء الثاني في الجزء الاول بنقول زوجات النبي، احنا قايلين معاه وزوجات الانبياء السابقين، يعني احنا هنتكلم في زوجات النبي وزوجات الانبياء السابقين. القرآن ذكر كده امرأة سيدنا نوح، ذكر امرأة سيدنا لوط، ذكر يعني نساء كثيرات وزوجة سيدنا يوسف. عايز اجيب الكلام ده، يعني عايز اقول الكلام ده، عايز اقول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم تربوا لانها سيدة في بيت نبي. وبعدين رجعت اقول لكم، بس طبعا خفت بتوع ادارة قناة الناس يعني يضربوني ولا حاجة لو جيت قلت لهم عملنا كل المشوار ده من 15 رمضان عاديين نقوله ونعيد، فكنت هنغير الاسم من سيدات بيت النبوة لسيدة بيت النبي، فلقيت يعني الموضوع هيبقى هياخد ده عشان نعيد الدنيا دي كلها من تاني، لا مش هيبقى، خلاص خلينا ثابتين. بس احنا خلينا نقول كان هيبقى سيدة بيت النبوة، سيدة بيت النبوة بدل سيدات بالجمع. فقلت طب خلاص خليها يعني خير، وخلينا نشوف بيوت الأنبياء كانت عاملة إزاي، زوجة النبي كانت عاملة إزاي، كانت حياتها عاملة إزاي، النبي كان بيعاملها إزاي. احنا مش هتكلم كلام اللي هو جامد ده، احنا هنقول الكلام اللي هو العادي البسيط. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل إزاي مع زوجاته، كان بيتعامل إزاي مع السيدة خديجة رضي الله عنها، كان بيتعامل إزاي مع السيدة زوجة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، كان بيتعامل إزاي مع السيدة عائشة رضي الله عنها، كان بيتعامل إزاي مع السيدة حفصة رضي الله عنها، كان بيتعامل إزاي معهم يعني مجتمعات، ويتعامل معهم إزاي متفرقات، إزاي يكون الكلام. كل واحدة كان لها مآثر، كل واحدة كان لها فضل، كل واحدة كان لها عقلية تختلف عن الأخرى، كل واحدة لها حاجة يعني غريب. وبعدين أنا كمان لفت انتباهي بالأمس حديث سيدنا عمر وهو بيقول لبنته حفصة، بيقول لها ايه، والله لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا انا لطلقك. انت عارف الجملة كده صعبة قوي، خدتني جامد. ايه ده سيدنا عمر بيقول للسيدة حفصة كده؟ فقعدت افكر في شخصية حفصة عاملة ازاي. تخيل بقى شخصية حفصة تكون عاملة ازاي. طبعا انا مش هتخيل من دماغي، يعني انا بتخيل مع نفسي الاول، وبعدين برجع لكتب اهل العلم، بعدين اشوف هم قالوا ايه، بعدين اشوف المؤرخين كتبوا ايه، بعدين اشوف التاريخ قال ايه، بعدين السير قالت ايه، وبعدين هقول. لكن عايز اقول لكم يعني موضوع في موضوع، يعني برضو في خواطر موجودة، ودي رسالة للرجال، في خاطر موجود. يعني انا ممكن اطلق زوجتي لكن عامل خاطر لوالدها، عامل خاطر لاخوها، عامل خاطر لاختها، عامل خاطر لامها، عامل في خواطر. الحته دي مش موجوده، ما عادش بقى موجود، ما عدناش احنا بنعمل خواطر لحد، يعني ما عادش حد بيعمل خاطر لحد، ما بنعملش خواطر لاي مخلوق، احنا خلاص بقينا حاجه تانية خالص، بقينا ما عندناش خواطر لحد. يعني حتى لو حد يتدخل عشان يبقى له خاطر عندك، لا ما عادش موجود. فعشان كده كان يعني دي نقاط من النقاط الهامه. فعشان كده احنا قلنا احنا نعمل بقى برنامج بتاعنا، خلينا نتكلم مع بعض في الجزء الاول منه اللي احنا ابتدأناه، ويعني اول حلقة اللي جاية ان شاء الله نتكلم فيه مع بعض، هنشوف بقى زوجات النبي ايه اللي جوه الموضوع بتاع زوجات النبي، يعني ايه اللي احنا هنناقشه جوه موضوع زوجات النبي، ايه الجديد. احنا مش هنقعد نقول، ما احنا كلنا عارفين بقى السيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة سودة والسيدة صفية والسيدة زينب، عارفين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 11 زوجة وعنده 2 من السراري، والسراري دي السرية اللي هي كان قديما في اللي هو ملك اليمين، لو حد يشتري حد اللي هو الإماء اللي هن كنا يبعن ويشترين، يعني ممكن تبيعها وممكن تشتريها، فأنت لما تبيعها أصبحت مملوكة لإيه؟ لسيدها. خلي بالك أصبحت إيه؟ مملوكة لسيدها. وذلك القرآن الكريم اتكلم في احكام كتير تخص الناس دي. ليه؟ لان ساعات واحده تشتري سيد، تشتري عبد، واحده ست سيده تشتري عبد، طب هل ينفع هذا العبد يكون له علاقته بيها كعلاقه السيد بالامه؟ قال لك لا، ما ينفعش ان واحده تشتري واحد. شوف بقى القران بقى حط قواعد في الاول ابتداء قبل ما تتلغي قصه ملك اليمين. قصه ملك اليمين دي اتلغت ب لما ما عادش بقى فيه رقيق يباعنا ويشترين، يعني يعني ما عادش بقى في حد يبيع ولا يشتري خلاص مش موجود. واتفاقيات دوليه كانت حدثت في عصر سيدنا عمر بن الخطاب يعني الناس حرر الناس كلها، فخلاص ما دام في احرار والدنيا بقت فيها حريات خلاص الموضوع منتهي. لكن الاول كان في اماء وفي عبيد وبيولدوا اولاد واولادهم يبقوا عبيد واماء، ونفس القصه يعني كانت قصه متواليه وكانت اعداد كبيره، وبعدين لما جه الاسلام حرر ذلك كله. ولذلك انتوا تلاحظوا حتى الايات ثابته في القران الكريم، فكفارته على اليمين يعني لما واحد يحلف يمين، كان طبعا هم كثير الايمان العرب، فربنا يقول لهم فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او شبه تحرير رقبه، او تحرير رقبه يعني ايه تحرر رقبه. فالكلام ده بقى كتر او يحرر 60 رقبة او يحرر كذا او كذا، فبقى الموضوع كتر عتق الرقاب عشان خاطر يحرروا من عبد الى سيد ومن امه الى سيده وخلاص، والموضوع بهذا الشكل قد انتهى. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان عنده 2 من السرر، ماريا القبطيه اللي انجبت له الولد اللي هو ابراهيم، وريحانه. لكن خلينا نشوف بقى، احنا كان عندنا هجوم شرس قوي على الاسلام وهجوم شرس جدا على شخص النبي عليه الصلاه والسلام، هو ده اللي انا عايز نوصل بيه. يعني احنا عايزين نجيب دروس مستفاده لاخواتنا والامهاتنا اللي موجودين في البيت، يعني شوفوا القدوات الحسنات ازاي، وبعدين في نفس الوقت يعني تبقى لها قدوه حسنه، وفي نفس الوقت انا عايز اتعرض لهذه الشبهات عشان خاطر فيها كلام. يعني النبي اتجوز 11، ليه اتجوز 11؟ احنا كان عندنا الطعن في الاسلام، قال لك ان الاسلام عمل ايه؟ الاسلام عدد الزوجات، فلماذا عدد الاسلام الزوجات؟ ليه؟ انا عايزكم تفكروا معايا وانا هرد عليكم وهجاوبكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، هتكون دي اولى اللي جايه بقى اولى حلقات سيدات بيت النبوه، هيكون ان شاء الله موضوعها المراه في العصور السابقه، عشان تاخدي بالك بقى وتعرفي لما يقولك الاسلام عدد الزوجات ليه ده ظلم، ليه عدد الزوجات؟ ادي اول اتجاه، اول اتهام وجه الى الاسلام، ليه عدد الزوجات؟ هو الاسلام عدد؟ الاسلام ما عددش الزواج، ده الاسلام حد. انتوا عارفين زمان كان ايه اللي بيحصل؟ ده زمان كان الراجل يتجوز 100 واحد 50 واحد ما قالوش عدد ولا رقم. فجي الاسلام وراح عمل ايه؟ حدد مش عدد. التعدد موجود قديما، التعدد في الاصل موجود قديما، لكن الاسلام جاء فحدد. الاسلام حدد ان يبقى 4. ولذلك النبي قال يا جماعه اي حد متجوز اكتر من 4 يمسك على 4 ويطلق الباقي، يشوف يمسك 4 بس منهم ويطلق الباقي. ده معناه ان ده بقى التعداد موجود من قبل ما يجي التشريع، لكن الاسلام حد وعمل ضوابط وعمل روابط، ومش اي حد يتجوز 3 وجوز 4 وجوز 2، الموضوع مش كده، في الموضوع مش مفتوح كده، ده هناك حكمه من التعدد. فاذا انت اصبت الحكمه يبقى انت عملت خير، لو انت اصبت الحكمه يبقى انت مشيت صح وعملت كويس، لكن لو لم تصب الحكمه يبقى هي مسألة شهوانية بحتة بس مش أكتر. مباح ليك، مباح، بس هناك حكم لابد أن يتخذها العبد وأن يفهمها العبد. والقرآن قال، في القرآن ربنا قال، يا جماعة خلي بالكم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مش هتقدروا أن أنتوا توصلوا لهذا الحد. فلازم ناخد بالنا من الحتة البسيطة قوي دي ونركز فيها ونعرف أن هناك حكم من تعدد الزوجات. رجعوا يتهموا الإسلام، وأنا هجاوب على الكلام ده إن شاء الله في الحلقة القادمة اللي هو يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله 6:15 بقى بتوقيت القاهره. رجعوا قالوا طيب انت لما ابحت للرجل ان يتزوج اكثر من امراه، لماذا لم تبح للمراه ان تتزوج اكثر من رجل؟ والكلام ده في بحث علمي كان مقدم، انا ما ادري يعني في المانيا او في امريكا، انا مش عارف، لكن انا قريته، خليني استرجعه تاني واقول ايه البحث العلمي اللي اتقال في هذه المسألة، وهو في مسائل ممتازة جدا يعني، ودول كفرة اللي طلعوا لنا النتائج دي كفرة، جابوا كلام يتطابق مع القرآن الكريم وهم بالتجربة بإحداث التجربة وبالخبرة جابوا يتطابق مع القرآن الكريم. احنا مش محتاجين كلامهم، لكن انا كمان عايز اقول لك ان العلم كمان لما ظهر كشف حاجات احنا ما كناش نعرفها قديما، ولا كانوا الصحابة ولا الناس دي كانت تعرفها، لكنهم كانوا مؤمنين بالنص، كانوا مؤمنين بالنص. يعني النهارده اكتشفوا في سرطان عنق الرحم اسبابه ايه؟ تعدد علاقات المراه الواحده من اكثر من رجل. قال لا معاك، طب هو لو مات جوزها ما هتتجوز واحد تاني، طب لو طلقت ما هتتجوزه؟ قال لك ماشي، ما هي لو طلقت هتتوقف 3 قروء، والقرء او القرء بقى اما ان يكون الطهر من حيض وإما أن يكون نزول الحيض. ده خلاف بين الفقهاء، ده مش مجلة، بس قال القرآن كده، قال والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عارفين انتوا العلم الحديث قال لك أن مني الرجل له بصمة في رحم المرأة، هذه البصمة لا تخرج إلا بثلاثة حيضات، تخرج ثلث البصمة عند نزول أول دم الحيض، كل مرة يخرج الثلث ثم يعود. لكن لو حاضت ثلاث حيضات خرجت هذه البصمة. شوف الكلام، رجعوا قال لك طيب هو لما جه على اللي توفى عنا زوجها ما قال 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 قال, قال تقعد 14 أشهر و10 أيام. قال له طب ما هو ماشي 14 و10 أيام. قال لك لأن المرأة إذا مات زوجها فإنه يصيبها من النكد ومن الاكتئاب ما يؤثر عليها، فلا يساعد ذلك على إخراج البصمة مع حيضتها الثلاثة، إنما تحتاج إيه؟ تحتاج أكثر من ثلاث حيضات، فتحتاج أربعة ويمكن خمسة. لما قعدوا يعملوا تجربة قال لك إن البصمة تزول مع المرأة اللي هي يعني اتنكدت بسبب وفاة الزوج أقل واحدة بعد 118 يوم. شوف القرآن قال إيه؟ قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هات الأربع شهور، الأربع شهور قد إيه أنتوا عارفين؟ ها؟ مش 120 يوم؟ 118؟ الأربع شهور بس 118 و10 أيام اللي هي براءة اللي هي الخروج بقى من الوضع النفسي ومن الحالة النفسية. عايز أقول يعني إن القرآن الكريم لما اتكلم في النقاط دي كلها كان ده سبق إعجاز علمي، دي حاجة. خليني أقول تاني، النبي لما اتجوز ليه التعدد؟ حصل بقى اتهام للنبي عليه الصلاه والسلام مباشر ان ليه النبي عليه الصلاه والسلام يتجوز كل هذه الزوجات وليه النبي يتجوز 11 زوج. خلينا اطلع فاصل وانا هرد، انا بعتوا لي الرسائل بتاعتكم اللي جت دلوقتي وانا ان شاء الله ساجيب عليها، لكن بعد هذا الفاصل القصير القاكم على خير والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا لسه بنستكمل معاكم قصة البرنامج بتاع سيدات بيت النبوة اللي احنا ان شاء الله هنبدأ فيه الحلقة الاولى اللي جاية. انا حبيت بس اعمل الحلقة دي تقدمة، يعني ما حبيتش يكون نحط حلقة مسجلة قديمة او حاجة، قلت خلينا نقول تقدمة ونقول فكرة البرنامج وجات ازاي وهنعمل ايه وهنعيش ازاي معاها. هنتكلم عن زوجات النبي، زوجات الانبياء السابقين، هنتعرض لهذه الشبهات اللي جت، هنتكلم عند كل واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأي شبهة أثيرت حول هذه السيدة العظيمة أم من أمهات المؤمنين، هنتكلم حوالين الشبهة، هنثير نزيل هذه الأثار ونحكي ونقول إيه اللي حصل والشبهة دي إحنا هنزلها إزاي وهنرد عليها إزاي. في الأخت ديان من فلسطين، الحقيقة اتصلت على الكنترول لكن كان في وقت الفاصل فما قدرش توصل، هي طلبت ان احنا ندعي لها بالستر والعفاف، فنسال الله سبحانه وتعالى لك يا اختي ديان والايه والشفاء، نسال الله لك يا اختي ديان ان يشفيك شفاء تاما لا يغادر سقما، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي سائر مرضى المسلمين، واسال الله ان يسترك في الدنيا وفي الاخره. بالله عليك يا شيخ ادعي لي بالستر والعفاف وقوه الايمان وترك المعصيه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الستر والعفاف وأن يرزقك قوة الإيمان وأن يرزقنا وإياك ترك المعصية. أنا دعيت على ناس ظلموني، ده حرام؟ طيب أنا عايز أقول إن الدعاء، إحنا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال في الحديث أن الله يقبل دعاء أحدكم ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم. إنما إحنا نقول إيه؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى كلامنا إن إحنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لو كان الظلم مستمرا واقعا نقول يا رب اللهم عليك بمن ظلمنا او اعتدى علينا، يعني يا رب انت عليك بقى هديت وعليك انك يعني تشيله عننا تريحنا منه اي حاجه بقى، يعني انت يعني تكون النيه صالحه ونسيب الموضوع لله سبحانه وتعالى. اللهم عليك بمن ظلمنا او اعتدى علينا او قال فينا ما ليس فينا او سلب منا حقا ليس له علينا. الدعاء ده ما هو ما فيش تنصيص عليه في مكان، لكن ساعات الإنسان ممكن يتعرض لواقع في حياته قد يكون فيها هذه الأمور وخصوصا إخواننا الفلسطينيين التي اغتصبت أرضهم، وإخواننا العراقيين التي اغتصبت أرضهم وممتلكاتهم، وناس كتير قوي عندهم. ساعات أنت ممكن يبقى عندك من هذا القبيل ظلم، حد يظلمك ياخد منك مال ليس له حق عليك، أو قد يكون هذا بقى مؤول يعني هو مشتبه فيه هذا الأمر، أو قد يكون ذلك من باب الظلم يعني كله. فإحنا بنحيل هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، فبنقول اللهم عليك بمن ظلمنا أو اعتدى علينا أو قال فينا ما ليس فينا، قال فينا كلام ماهوش فينا، أو سلب منا حقا ليس له علينا، ونقعد نقول بقى حسبنا الله ونعم الوكيل، أو حسبنا الله وكفى، أي من هذه الجمل نقولها بتكون إن شاء الله خير. حكم قراءة الفاتحة على نية قبول الشيء أو على روح فلان. الفاتحة هي دعاء، الفاتحة هي دعاء، لكن لم يرد أن نحن نقرأ الفاتحة على روح فلان أو كذا، لم يرد فيها نص بهذه المسألة. طيب على نية قبول الشيء أن الحاجة تتقبل فنقول طب نقرأ الفاتحة عشان ربنا، هذا من باب الدعاء، إن أخذت على أنها من باب الدعاء جاز ذلك، وإن أخذت على أنها أصل من الأصول فلا أصل لها في الشرع. هل يجوز شراء سجاد للمسجد من مال الزكاة وشكرا؟ شوفوا بقى المساجد نوعين، مساجد بنيت في دار الإسلام ومساجد بنيت في دار الكفر. المساجد التي تبنى في دار الكفر يجوز أن يجمع لها من زكاة المال، أما المساجد التي تبنى في دار الإسلام يعني في دولة إسلامية فلا يجوز أن نعطيها من زكاة المال إلا إذا كان المسافة بينها وبين المساجد الأخرى بعيدة، يعني في مكان في وسط الصحراء كده واحد عامل شركة ولا حاجة فحب يعمل مسجد هنا وحط فيه من زكاة ماله عشان خاطر الناس تنزل تصلي فيه وتتعلم فيه ماشي، إنما المساجد فيما بين بعضها البعض لا نعطيها من زكاة المال، إنما نعطيها من الصدقة الجارية. نعطي هنرجع برضو ونقول في بعض الفقهاء أو العلماء في العصر الحديث قال ندي من زكاة المال عشان ربنا قال إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله، فقال لك طب خلاص في سبيل الله اللي هي دي منها المساجد ومنها المستشفيات ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا، اعتبروا أن هذه في سبيل الله. لكن أعتقد والله أعلم والذي أدين الله تبارك وتعالى به أن المراد من قوله تعالى في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله، المراد به أي إقامة كلمة الحق. فإحنا لو إحنا بنحارب أهل الكفر وفي خلاص الحاكم قال يا جماعة إحنا بنحارب ومحتاجين أموال، يجوز أن نعطي أو أن نعطي أموالنا كلها من أموال الزكاة كلها، يجوز أن نتصدق بها أو أن ندفعها في إقامة الدولة أو في إقامة الإسلام أو في محاربة أهل الكفر، هذا هو المراد في سبيل الله. إحنا معنا اتصال، الحقيقة إحنا يعني النهاردة ما خدناش اتصالات عشان كان الحوار محتاج إن إحنا نكمل، لكن خلينا ناخد آخر اتصال في الوقت بتاعنا المتبقي. السلام عليكم. أستاذ إسلام من الإسماعيلية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أستاذ إسلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
إسلام.
ألو.
لا خالص.
أيوة مع حضرتك يا فندم. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل.
كان في مسلمين بيشككوا في موضوع شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا كنت عايز أعرف ممكن نرد عليهم ولا أقول إيه.
حضرتك بتشتغل إيه يا أستاذ إسلام؟
أنا بشتغل في قسم التسويق في مجموعة عثمان أحمد عثمان.
طيب تمام. حاضر. منكر الشفاعة دول جماعة من منكر السنة الذين أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم باع طويل في هذا المجال منكر السنة، وقعدوا يدخلوا في عدة حاجات ويجيبوا لنا حاجات ويألفوا لنا تأليفات ويقول لك إن الحاجات التي لم تذكر في القرآن الكريم لم يكن لها، يبقى خلاص ما ناخدها، زي المرأة الحائط ازاي تصلي، ودخلوا في قصص كده، ودولك المسمون اللي هم بيسموا نفسهم القرآنيين. أنا قلت من شوية على مدار سنة كنت بتكلم في السنة وإحنا ذكرنا المجال ده كله، لكن أنا عايز أقول، أنا عايز أقول لحضرتك ما تردش عليهم. ليه بقى؟ وأنا عشان كده سألتك أنت شغال إيه؟ ليه بقى؟ لأن الناس ديك تعمقوا في مسائل حفظوها جامد قوي، وهذه المسائل مسائل شبهات وأباطيل هم خدوها من أهل الكفر أو من أهل البدع وحفظوها كويس قوي، وبدأوا يردوا عليها بدفوع شديدة. فإن لم يكن أحد متخصص في علوم الدين مش هيعرف يرد عليه، يقول لك ربنا قال قل لله الشفاعة جميعا، ما حدش له شفاعة، يبقى ما خلاص ما أوامر الأمر بهذه الكيفية. يبقى احنا لازم هنرجع نقول له ان احنا عندنا عام وعندنا خاص وعندنا أمر عام وعندنا أمر خاص، وإن الأمر الخاص ده لما بيجي بيحجب الأمر العام، وإن الكلام ليس على كليته وليس على إطلاقه، لأن كلام مطلق وفي كلام مقيد. فهي دي مسائل يعني تحتاج إلى تقعيد قواعد، يعني قواعد في العلم، وبيجي عليها المراد في الناحية التانية. عشان كده أنا بقولك أنا رأيي أنك أنت لا ترد عليهم ولا تجيبهم بهذه المسائل، لكن إذا أردت أن تستزيد من هذا فيمكنك أنك أنت ترجع على بعض الكتب التي تكلمت في إنكار الساعة، ويمكنك أن ترجع إلى موقعنا على الإنترنت، هتلاقي عليه إن شاء الله الكلام، الردود القوية اللي أنت ممكن بقى تنقلها وتكتبها وتحفظها عشان أنت تقدر ترد عليهم بهذه الكيفية. أنا يعني في خلال الدقائق الخمسة المتبقية أو الأربعة هقول حكم الدين في رد الشبكة، سواء العدول من ناحية الخاطب أو المخطوبة. طبعا بتفرق، لو واحد قدم لخطيبته شبكة وراح اتفق معاكم ووعدها بزواج وكذا وأعطاها الشبكة، لو كان قد عقد عليها فله في هذه المرحلة وأراد أن يطلقها فله أن يأخذ النصف وهي تأخذ النصف، هي تأخذ النصف وهو يأخذ النصف، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب إذا كانت دي خطوبة وربط كلام فيما بين الطرفين، وبعدين حصل إنه هو الذي تركها، هو اللي سابها منه كده لنفسه، ففي الحالة دي إذا عافت المخطوبة عن الشبكة كلها يبقى جزاء الله خير، تديله شبكته. إذا لم تعفو فلها أن تأخذ الشبكة كاملة ولا أن تأخذ نصفها. الكلام ده بقى مين اللي بيقيمه؟ الحالة أو الواقعة. ممكن واحد خطب واحدة بقاله سنتين، داخل طالع ياكل يشرب يروح ويجي ويعمل والكلام ده كله، وبعدين خسرهم كتير قوي، فقدم لها هذه الشبكة وادها لها من باب الهدية، والهدية لا ترد. يبقى خلاص ما عندوش حكم شرعي ياخد قوي ياخد عليه الكلام، لكن عنده حكم عرفي الأعراف جرت به. لكنه لو عقد علي ثم أعطاه هذه الشبكة التي أعطاه إياه فهي كأنها جزء من المهر، فهنا في الحالة دي إن طلقها بعد أن عقد عليها فلها أن تأخذ النصف وله أن يأخذ النصف. يبقى إذا المسألة بترجع إلى كل حالة حسب الوضع اللي هي اتحطت فيه. بتقول لو سمحت ردوا، هل الإنسان قبل ما يموت بيحس قبلها بأربعين يوم؟ لا ما فيش كلام من لا بيحس قبلها بأربعين يوم ولا بثلاثين يوم، لأن الحقيقة ما حدش مات قبل كده ورجع عشان يقول لنا هو حس ولا ما حسش، وما فيش أدلة بتقول هذا الكلام. حبيبتنا الكرام، دي كانت مقدمة لحلقات برنامج مسائل سيدات بيت النبوة، وإحنا عايزين يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى نعد هذا الإعداد الجيد لهذا البرنامج، وتبدأ الحلقة الأولى من برنامج سيدات بيت النبوة الاثنين القادم، وهي الاثنين من كل أسبوع وفي السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة. ألقاكم دائما على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.